الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. روحاني يؤكد أن تلاحم الشعب الإيراني ساهم في مواجهة كورونا والضغوط الاقتصادية. الخارجية الإيرانية تعلن عن رفض طهران وبشكل قاطع مبدأ رفع الحظر المفروض عليها بالتدريج. صنعاء تقول إن التحالف السعودي يمر بأسوأ أحواله ويبحث عن طريق للخروج من مستنقع اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية عانت من تداعيات فيروس كورونا إلى جانب الحرب الاقتصادية المفروضة عليها منذ 3 سنوات. جاء ذلك بكلمة لحسن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد-19، أشار فيها إلى الضغوط التي واجهها الشعب الإيراني بسبب الفيروس، واعتبر وحدة المواطنين ومساعدة بعضهم البعض إضافة إلى جهود وتضحية العاملين بمجال القطاع الصحي في البلاد عوامل أدت إلى تخفيف المشاكل على كافة الصعد. رفضت طهران أي خطة لإلغاء الحظر على إيران خطوة خطوة، مؤكدة أن سياسة إيران الحاسمة هي إلغاء كل الإجراءات المفروضة عليها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد اليوم تعليقا على تصريحات مساعدة الخارجية الأمريكية جيلينا بورتر حول خطة إلغاء الحظر خطوة خطوة، أن إيران كررت موقفها مرارا وهو رفع الحظر بشكل كامل، وبالتالي فإنها لن تدرس أي خطة لإلغائه بشكل تدريجي. وأكد خطيب زاد أن السياسة الحاسمة للجمهورية الإسلامية هي إلغاء جميع إجراءات الحظر، سواء تلك التي عاد ترامب وضعها بعد الخروج من الاتفاق النووي أو تلك التي كان هو البادئ بوضعها وكذلك التي فرضت تحت أي عنوان كان. اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي كسر الطريق المسدود الأولي. وقال علي أكبر صالح في تصريح إن دخول قضية المفاوضات حول الاتفاق النووي المرحلة الفنية وتجاوزه للتجاذبات الأولية يعني كسر الطريق المسدود الأولي وهو أمر واعد. وأضاف صالحي أن اجتماع يوم أمس بحث قضايا حقوقية وسياسية وتمكن من التقدم عدة خطوات للأمام. وأكد أن الطرف الآخر أدرك بأن الحفاظ على الطريق المسدود لا يعود بالنفع على أحد، مما يجعلنا متفائلين إزاء إحياء الاتفاق النووي. وللمزيد حول موقف إيران الثابت برفض عودتها لالتزاماتها النووية قبل الرفع الكامل للحظر الأمريكي عليها، نستمع إلى الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقاي.
كشفت قوة أمنية شرعت بواجب تفتيش مكان الضربة الجوية في منطقة العيث بمحافظة صلاح الدين عن قتل 3 إرهابيين من عصابات داعش بالغارة، وأضافت أن نتائج الضربة كانت تدمير 4 دراجات نارية ومولد كهربائي ونفق وعجلة متروكة نوع سلفادور، فضلا عن تدمير خزانات للوقود والماء. على صعيد ثاني، نعت شخصيات عراقية كبيرة، القاضي محمد عريب الذي أمر بإعدام صدام حسين بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، ونعى مجلس القضاء الأعلى محمد عريبي قائلا أن القاضي الشجاع كان من أبرز القضاة الذين يتحلون بكافة الصفات الإيجابية للقاضي المثالي، وأبرزها شجاعته في التصدي لمحاكمة رموز النظام الدكتاتوري السابق، لذا سوف يبقى خالدا في نفوس العراقيين بشكل عام والقضاة بشكل خاص. كما نعى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظم الراحل محمد عريبي وتقدم ببالغ العزاء إلى ذوي القاضي الراحل ومحبيه وعائلته الكريمة، ونعت عدة شخصيات سياسية العريبي وأثنوا على أدائه في محاكمة صدام وجماعته. على صعيد ثاني، تستعد الحكومة العراقية في 7 نيسان الحالي لإجراء جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسط توقعات بأن تكون مختلفة عن سابقاتها في ظل إدارة الديمقراطيين للبيت الأبيض. وقال عضو مجلس النواب سركوت شمس الدين إن هذا الحوار يختلف جذريا عن الذي حصل خلال العام الماضي، ودعا شمس الدين المفاوض العراقي إلى استغلال هذه الفرصة التي وصفها بالذهبية لطرح الفقرات التي يحتاج إليها العراق. بدوره كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي في أن الحكومة العراقية لديها ملفات لمناقشتها ضمن خطة رئيس الوزراء الكاظمي بشأن الوضع الأمني بشكل خاص. وأضاف الزيادي أنه في هذا الحوار يجب تثبيت النقاط الرئيسة حتى يمكن الاستفادة منها ولا يكون الحوار شكليا، فيجب أن تكون فيه ثوابت تخص العراق كونه يحتاج إلى الكثير، ويجب الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية، مبينا أن العراق اليوم لديه قوات أمنية ممتازة ومتطورة وبإمكانه الاعتماد على نفسه في الدفاع عن حدوده من دون الحاجة إلى قوات أجنبية. إخراج القوات الأجنبية من العراق أهم ما تطالب به القوى السياسية الوطنية، ولا يكون تقديم شيء على هذا المطلب الوطني الذي يعطي للعراق فرصة لاستشعار سيادته وتحرير قراره من الضغوطات. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
قال قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة تماما للتصدي لأي تحرك ضد الحدود. قال أن العميد باكبور خلال زيارته لحدود أذربيجان الشرقية عن استعداد حرس حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية التام لحماية الحدود وإحلال السلام والأمن، لافتا إلى أن الاستخبارات والقوات البرية لحرس الثورة ترصد كل التحركات على الحدود الشمالية الغربية، وأكد أن القوات المتمركزة على الحدود مستعدة تماما للتصدي لأي تحرك ضد الحدود. قال وزير الدفاع اليمني إن القوات المسلحة لبلاده تملك المعلومات والإحداثيات التي تمكنها من هز كيان العدوان. وأكد لواء محمد العاطفي أن دول التحالف السعودي تمر بأسوأ أحوالها وتبحث اليوم عن طريق للخروج من مستنقع اليمن، مضيفا أن زمام المبادرة بيد اليمنيين الذين يمتلكون النفس الطويل والقدرة على توجيه ضربات إلى أماكن لا يمكن توقعها. وشدد على أن خيارات العدوان بدأت تقل وخياراتنا تتسع، أمامنا استراتيجية الوجع الكبير، لافتا إلى أن المعتدين يترنحون لكنهم لا يريدون إعلان هزيمتهم. استنكرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية الحصار المفروض من قبل العدوان السعودي على الشعب اليمني، مبينة أنه تجاوز كل الحدود بطريقة خطرة على المدنيين. وأكدت الوزارة في بيان أن تمادي العدوان باحتجاز ناقلات النفط لأكثر من عام أظهر مؤشرا لمجاعة جديدة ستفتك بالشعب اليمني، مشيرة إلى الجرائم التي ارتكبها حكام الرياض في اليمن على مدى السنوات السابقة. وانتقد البيان صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات مجددا الدعوة لحماية النازحين الذين تستخدمهم السعودية في مأرب كدروع بشرية. كما حمل مرتزقة العدوان مسؤولية خرق قوانين حماية النازحين وعدم إبعادهم عن مناطق المواجهات. قال المرجع الديني الأعلى في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم إن من أقبح ما ترتكبه حكومة المنامة هو استغلال قضية السجناء كورقة تساوم عليها في ظل انتشار وباء كورونا بقوة في السجن. آية الله الشيخ عيسى قاسم أكد في تغريدة له على تويتر بمناسبة جمعة غضب الأسرى أن كلمة الشعب البحريني بدأت تعلو فوق السلطة بسبب احتراق القلوب رغم الوضع الأمني المشدد، وقال إن أمام السلطة خيارين، إما القتل لإشعال نار الغضب وهلك الوطن، وإما التعجيل بإطلاق سراح السجناء، لافتا إلى أن خيار الدين والعقل يصب في مصلحة الوطن من أجل الحل العادل والشامل. وآخرا، أعلنت الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى أكثر من 62,900 شخص بعد وفاة 123 شخصا خلال الساعة 24 الماضية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة أنه تم تسجيل 11420 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأحبة، بعد لقاء بكم هذا ولأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 5:13 وتمتد على نحو 29 دقيقة. خمس دقائق لسلامتك، نلتقيكم بها عند 5:47. يليها برنامج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، كلمات على ثغر الزمان. عند 6 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها معكم على الهواء. وعند 7 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها معارج النور. قبس من سياسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، تأتيكم عند 7:25 بعدها نشرة باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان المغرب المبارك الذي سيرفع عند 7:46 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. فقرت إن من الشعر لحكمة تأتيكم عند 7:52. عند 8 هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير، يليها إعادة للقاء دنيا الشباب. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
مكان السلام عليكم.
السلام عليكم.
بالحب،
بالمودة،
بالشوق،
باللهفة،
نلتقيكم
وفقرة جديدة
منوعة ومفيدة
نتابعها معا في برنامج
حديقة الأطفال.
أعزائي الحلوين، أهلا وسهلا بكم في برنامج حديقة الأطفال، حيث هيئنا لكم فقرات منوعة ومشوقة سوف تنال إعجابكم إن شاء الله.
إن شاء الله. أولى فقرة هذه الحلقة ستكون مع قصة اليوم،
وقصة اليوم ستحكي لكم عن القوة التي يرافقها الغرور بعض الأحيان، حين يتصور الذي يتمتع بالقوة أنه أفضل من غيره وأنه قادر على أن يسيطر على الآخرين بقوته العضلية، متناسيا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي منح هذه القوة، وهو أيضا قادر في نفس الوقت أن يأخذها.
بالتأكيد أصدقاء، أما فقرة البرنامج التالية فستكون مع فقرة معلومة العصفورة والصديقة توتا التي ستحدثكم عن معلوماتها الجميلة والممتعة التي عودتكم في كل حلقة أن تهيئها لكم.
أما صديقكم خالد، نعم خالد فسوف يقص عليكم قصته التي حدثت له، وذلك من خلال فقرة أخبار الأصحاب.
تعالوا يا عزاء نتابع معا فقرة البرنامج المنوع حديقة الأطفال، لكن بعد هذا الفاصل.
أصدقاء، كان يا مكان، كان هناك فيل قوي جدا يخيف الحيوانات في الغابة، وكانت الحيوانات تخاف منه كثيرا. وكان هذا الفيل إذا رأى شيئا وأعجبه أخذه بالقوة، وإذا شعر بالجوع أمر بعض الحيوانات أن تأتي له بالطعام. وذات يوم قال لبعض الحيوانات:
أنا ملك الغابة وليس الأسد، ولا أريد أن يزعجني أحد، مفهوم؟ أشعر بالتعب قليلا وأريد أن أرتاح، هيا.
خافت الحيوانات ولم تقدر أن ترفض الطلبة، فقال الحصان:
حاضر حاضر يا فيل، حاضر يا ملك الغابة.
وقالت الزرافة:
حاضر يا فيل، حاضر يا ملك الغابة.
أما الديك فقد صاح بأعلى صوته وقال:
كل ما يأمر به ملك الغابة مطاع، كل ما يقوله الفيل مسموع.
شعر الفيل بالسعادة ورفع رأسه بكل غرور وقال:
نعم نعم، هكذا أريدكم أن تكونوا دائما، وهكذا أريدكم أن تحسبوا لي 1000 حساب.
ثم بعد ذلك أكمل الفيل طريقه وراح يتجول بين أشجار الغابة، ومرة أخرى شاهد بعض الحيوانات، وكانت هذه الحيوانات تعمل من أجل جمع بعض الطعام، فقال لها:
أنا أشعر بالجوع، فماذا تفعلون؟
كوان كوان، نحن نجمع بعض الطعام ونحتفظ به للشتاء. كوان 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 كوان،
إذا كنت تريد منا أن نجمع لك بعض الطعام، قط 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 قط، فنحن مستعدون أن نجمعه لك.
أنتم تعرفون بأنني لا آكل طعامكما، فطعامكما لا يكفيني مهما جمعتما منه. أنا لو أريد أن آكل فسوف آكل أكلا كثيرا.
أكلا كثيرا؟ ومن أين نأتي لك بالأكل الكثير؟
آه، هيا سوف أضربكما.
أنت تعرف بأننا ضعاف ولا نستطيع أن نجمع لك كل ما تريد.
سوف أضربكما وأخذ الأكل منكما. ماذا تقولان؟ فأنا جائع جدا. هيا.
يا فيل
أنت كبير وتملك عقلا كبيرا أيضا.
كيف
تصدق أن أجسامنا الصغيرة سوف تتحمل ضرباتك
القوية؟ ما العمل؟ فأنا جائع وأنتم لا تريدون أن تجمعوا لي الطعام.
أرجوك يا فيل، إنني بعد الوقت وسوف آتي لك بالأكل الكثير.
أيها الديك اللعين، ألا تذهب حتى تبحث لي عن الطعام؟ هيا هيا بسرعة، فأنا جائع.
حاضر، سوف أذهب نام، سوف أذهب، فأنت ملك الغابة وأوامرك مسموعة.
نعم، فأنا ملك الغابة وليس الأسد. هيا بسرعة وإلا سوف أضربكم جميعا. هيا.
وهكذا أحبائي الحلوين هربت الحيوانات من أمام الفيل خوفا منه، بعد أن صدق الفيل أن البطة والدجاجة والديك سوف يأتون له بالطعام، وراح ينتظر وينتظر وينتظر حتى تعب من الانتظار. لذلك قرر أن يغادر المكان ليبحث هو بنفسه عن الطعام بعد أن أتعبه الجوع كثيرا. ومن بعيد شاهد الفيل مجموعة أخرى من الحيوانات، فحاول أن يقترب منها، ولما وصل وجد أن الزرافة والحصان والبطة يلعبون سوية، فقال لهم:
ألم أقل لكم بأنني أحب الهدوء وأريد أن أرتاح؟ هيا هيا أتركوا اللعب واذهبوا لتبحثوا لي عن الطعام. هيا.
ولكننا لم نكن نعلم بأنك سوف تأتي إلى هنا أيها الفيل الضخم.
نعم، فنحن قررنا اللعب لأنك كنت بعيدا عنا.
أنا لا أفهم هذا الكلام، أنا فقط أريد أن أرتاح. هيا هيا أتركوا اللعب. هيا اذهبوا.
ولماذا لا تشاركنا اللعب أيها الفيل الكبير؟ ألم تقل بأنك ملك الغابة؟
هل أنت مجنونة؟ أنا الفيل، أنا ملك الغابة، أنا أشارككم اللعب.
وماذا سيضرك لو لعبت معنا؟
ألا تعرف الفرق الذي بيني وبينكم أيتها البطة؟ أم نسيت أنني ملك الغابة؟
لا لن أنسى، ولكنني أقول ماذا لو جربت اللعب معنا؟
لا تزعجيني أكثر. لو أصررت على كلامك فسوف أهجم عليك وأضربك. هيا.
أهلا مالك أيها الفيل الكبير، فهي صغيرة في العمر ولا تعرف قيمتك، أتركها أرجوك.
سوف أضربك أيتها البطة اللعينة، لقد أزعجتني كثيرا.
لا أرجوك أيها الفيل الكبير. أنا سوف لا أزوجك بعد الآن.
أنا لا أصدقك. الأفضل أن أضربك.
لا
خذي خذي هيا خذي
هيا إلهي كوهك كوهك
أرجوك
أرجوك أيها الفيل كوهك كوهك كوهك.
أعزائي الحلوين، في يوم كان الفيل يمشي في الغابة فوجد أكلا كثيرا من بعيد. نظر يمينا ويسارا فلم ير أحدا. أعجبه منظر الأكل كثيرا فقرر أن يقترب منه ليأكله. ولما وصل قال مع نفسه:
إنه طعام كثير، إنه لذيذ جدا، سوف أكل لوحدي حتى أشبع.
نعم يا عزائي، لم يكن يعلم الفيل بأن أحد الصيادين قد تعمد على حفر حفرة كبيرة وعميقة جدا، وبعد أن أتم حفرها وضع عليها بعض الأعشاب والأعواد وغطاها بالتراب، ثم وضع فوقها ذلك الأكل. لذلك يا عزاء، لما اقترب الفيل وبمجرد أن أصبح قريبا جدا من الأكل سقط في الحفرة.
يالها من حفرة عميقة، لقد سقطت ولا أستطيع الخروج. أنا الفيل الكبير، تعالوا وأخرجوني بسرعة. هيا هيا أيتها الحيوانات، هيا.
وراح الفيل يصرخ بأعلى صوته، ولكن لم يكن يستجيب له أحد من الحيوانات أبداً. وظل يصرخ ويصرخ ويصرخ حتى تجمعت الحيوانات أعلى الحفرة وحولها. ولما شاهدها الفيل أخذ يصرخ بها ويقول:
لماذا أنتم واقفون؟ هيا هيا، لماذا أنتم تنظرون إلي فقط؟ هيا حاولوا أن تخرجوني من الحفرة، هيا أنا أمركم، هيا هيا أخرجوني هيا.
ولكن يا عزائي، لم يكن أي من الحيوانات يتحرك أبدا، وهذا ما أزعج الفيل كثيرا، وراح يصرخ مرة أخرى.
ألا تشاهدون ملك الغابة وقد سقط في الحفرة؟ هيا هيا بسرعة أخرجوني منها، وإلا فسوف أضربكم كلكم. هيا هيا أخرجوني، هيا هيا أيتها الحيوانات أخرجوني من الحفرة.
بدأت حيوانات الغابة تضحك وتضحك كثيرا على كلام الفيل، لأنه كان يظن أن القوة التي يمتلكها قادرة على أن يبقى دائما هو المسيطر على كل شيء في الغابة.
نعم يا أصدقاء، وفجأة ظهر الأسد ملك الغابة الحقيقي أمام الفيل وقال له:
مرحبا يا فيل، قالوا لي بأنك قد أصبحت أنت ملك الغابة، هل هذا صحيح؟
أنا ملك الغابة؟ وكيف ذلك؟ ومن قال ذلك؟
يجب أن تعلم أيها الفيل الكبير أن ملك الغابة يجب أن يكون عادلا ولا يخيف الأصغر منه ولا يستغل قوته في تخويف الصغار. هل فهمت؟ إن الأقوياء يجب أن يساعدوا الأضعف منهم دائما ويقدموا لهم العون والمساعدة.
حسناً أنا أخطأت. حسناً.
أعزائي الحلوين، حاول الفيل أن يعتذر بعد أن وجد كلام الأسد صحيحاً. لذلك بعد أن سمع الأسد وبقية الحيوانات اعتذار الفيل، أمر الأسد أن تساعد حيوانات الغابة في إخراج الفيل من الحفرة.
مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم، نستمع إلى الأنشودة. هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
يسأليني يا مايا.
أين يعيش العصفور؟
يعيش في عش صغير، العش بيت الطيور. يعيش الضفدع في المستنقع.
ماذا يسمى ابن الخروف ذو الشكل البديع؟
يسمى يا مايا ابن الخروف الحمل الوديع. صو 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 صو.
عندي سؤال أخير، هل الدجاج يطير؟
الدجاج من الطيور لكن ذو جناح قصير، لهذا السبب يا مايا الدجاج لا يطير.
شكرا شكرا يا أستاذ.
أهلا أهلا يا مايا.
شكرا شكرا يا أستاذ.
أهلا أهلا يا مايا.
والآن أعزائي الحلوين، نأتي وإياكم للاستماع إلى فقرة معلومة العصفورة والتي تقدمها لكم صديقتكم توتا. توتا أهلا بك.
أردت لكم معلومة جديدة وجميلة سوف تفيدكم وتنفعكم، وإذا أردتم أن تضيفوها إلى معلوماتكم الأخرى حاولوا أن تتابعوا معنا معلومة اليوم وتحفظوها جيدا حتى لا تنسوها. تيك 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 تيك. معلومة اليوم أعزائي الحلوين هي عن الفأر. ففي يوم وبينما كنت أحلق في الفضاء أعجبني منظر الأعشاب الخضراء من بعيد، فقررت أن أهبط وأتجول بين أعشابها. ولما هبط وجدت تحت الأعشاب فئرا صغيرا نائما. تيك 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 تيك. حاولت أن لا أجعله يستيقظ وأن أتجول بهدوء لوحدي، لكنه فتح عينيه وشاهدني بسرعة. فقلت له تيك 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 تيك، عفوا يا فئر، يا صديقي العزيز، لم أكن أقصد أن أوقظك أبدا. ابتسم الفأر وقال لي أنا لم أكن نائما، بل شعرت بالحاجة قليلا إلى الراحة فأغمضت عيني بضعة ثوان. تيك 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 تيك. ولما وجدت صاحب الفأر يشعر بالنعاس الشديد قلت له نم وارتاح فأنا ذاهبة. ضحك الفأر وقال لا لا، أشكرك يا توتة العزيزة، أنا لا أحتاج إلى النوم الآن. سألته تيك 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 ولماذا؟ قال الفأر هل تعلمين أن الحيوان الذي ينام 6 أشهر ويستيقظ 6 أشهر هو الفأر؟ قلت له تيك 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 ولماذا؟ قال لأن الفئران تنشط خلال فصل الصيف فتعمل ليل نهار، وعند مجيء فصل الشتاء فإنها تأوي إلى مخبئها تحت الأرض حيث ترقد فيها حتى انقضاء فصل الشتاء. تيك 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 تيك. نعم يا عزيزي، كانت هذه معلومة عن الفأر، عن صديق الفأر. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. إلى اللقاء. تيك 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 تيك.
هكذا أعزائي الحلوين، وبعد أن استمعنا إلى معلومة العصفورة توتة الحبيبة، نأتي وإياكم للاستماع إلى فقرة البرنامج المسلية والممتعة، هي فقرة أخبار الأصحاب.
أعزائي أصدقائي، اليوم سوف يحدثكم صديقكم خالد عن قصته ضمن فقرة أخبار الأصحاب. إذن مع أخبار الأصحاب والصديق خالد.
يكتب لنا صديقنا خالد: مرحبا يا أصدقائي، أنا اسمي خالد، أعيش مع أبي وأمي وإخوتي الأربعة. في يوم من الأيام جاء أبي إلى البيت وقال بأن جدي سوف يحضر معه في اليوم التالي للبقاء مدة من الزمن معنا. وفعلا جاء أبي في اليوم التالي بجدي، وكان كبيرا في السن كثيرا وطويلا ويرتدي ملابس أنيقة، لكنه كان عندما يمشي يتكئ على عصا مصنوعة من الخشب.
يقول خالد: فكرت بعد فترة أن أمزح معه قليلا وأخفي عنه عصاه، ولما أخفيتها وجدته بعد ذلك يبحث عنها في البيت. سألني: هل وجدت عصاي يا بني؟ قلت له: لا.
ولما استسلم للأمر وبينما كان يريد أن يذهب إلى خارج البيت، سقط المسكين سقوطا شديدا على وجهه، فتسبب ذلك في بعض الجروح والخدوش في وجهه وباقي جسده.
شعرت بالحرج الشديد، هكذا يكتب لنا خالد ويقول: لمت نفسي كثيرا لأنني كنت أنا المقصر فيما جرى لجدي، فاعتذرت له كثيرا وقلت له: خذ يا جدي هذه عصاك، أنا كنت أمزح معك ليس إلا، أرجو أن تصفح عني، وأنا أعدك أعدك يا جدي ألا أكرر معك هذا المزاح.
وهكذا أعزائي الحلوين، أرجو أن لا تفعلوا هذه الأشياء مع آبائكم أو أمهاتكم أو كل من هو أكبر منكم سنا، حتى لا تقعوا في الخطأ الذي وقع فيه صديقنا خالد.
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بك يا زمان اللهوي أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساور الهموم توجعان، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إني قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي، إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. قد كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عذول شامت، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل، حتى أتاني ما ينغص بسمتي، إن سعفتني دمعتي في فرحتي، أنزلتها طربا لأرسم بهجتي، أو وسعفتني بالبكاء البكاء مرارة، تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني، ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى، لكن صبري في الشدائد قوتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني، ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى، لكن صبري في الشدائد قوتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
اللحوم المصنعة والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير وأهلا بكم في لقاء السلامة والصحة، والسلام عليكم أيها الأحبة. وكما تعلمون يفضل الكثير من الناس استخدام اللحوم المصنعة في غذائهم كالبسطرمة واللانشون والسجق والهمبرجر وغيرها لمذاقها الخاص وطعمها المميز، ولكن أطباء الصحة والتغذية لهم في تناول هذه المواد الغذائية وجهة نظر أخرى. إذا تودون الحصول على التوضيح الصحي تابعونا في لقاء اليوم. بكم أيها الكرام، تجمع التقارير الطبية على أن لحوم السجق والهمبرجر والهوت دوغ والكثير من اللحوم المصنعة والمعلبة أنه أولا يعاب عليها ارتفاع معدلات السعرات الحرارية فيها، وارتفاع معدلات الدهون المشبعة الغنية بالكوليسترول، وأيضا الأملاح المتعددة التي تضاف لها لكي تعمل كمضادات للميكروبات على تجفيفها أو حفظها، وأن الخطورة والاعتلال الصحي تأتي من هذه الإضافات الكيميائية، ومن بينها مواد مثل أحادي غلوتاميت الصوديوم أو أملاح الفوسفات أو النتريت. فالمادة الأولى تستخدم لإعطاء النكهة لهذه اللحوم، وتستخدم بكثرة من مطاعم جنوب شرق آسيا مع الحساء لتعطي نكهة اللحوم، ولكن ثبت علمياً أن هناك أعراضاً مرضية ظهرت على المستهلكين لهذه الأطعمة مثل الاضطرابات العصبية. كما تضاف أملاح الفوسفات إلى محاليل معالجة اللحم، وذلك بهدف حبس الماء، ويستفاد من حبس الماء قدرة الحمولة المائية في تصنيع بعض المنتجات مثل الهوت دوغ والبلوني وغيرهما. وهي تزيد من الأملاح في الجسم وتكون ضارة بلا شك. أما أملاح النتريت فهي تستخدم لأكثر من غرض، أولها إعطاء اللحوم اللون الوردي الزاهي الذي يميز العديد من اللحوم المصنعة، وثانيها استخدامها كمادة حافظة من بكتيريا التسمم الغذائي، وثالثهما كمادة مضادة لأكسدة الدهون في اللحم، وأخيرا للحفاظ على طعم اللحم. وتكمن مستمعين خطورة أملاح النتريت أنها تتحد مع أجزاء من البروتينات الأمينية وتكون النيتروزامين الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، فقد أظهر هذا المركب خطورته على حيوانات التجارب المختبرية. وعلى الرغم من ذلك يؤيد البعض استخدام النتريت في حفظ اللحوم المصنعة، وحجتهم أن خطورته تكون في زيادة الكمية المضافة منه أي الجرعة المضافة، ويستشهدون على حصول الإنسان على أملاح النتريت من التربة ومن الخضروات، كما أنها موجودة أيضا في لعاب الإنسان، وأن البروتين يبقى في الجهاز الهضمي مدة طويلة نسبيا، وتكون النيتروزامين بنسب بسيطة لا خطورة منها، وتحدد التشريعات الدولية بدقة صارمة هذه الكميات والحدود الآمنة منها للحفاظ على سلامة الأفراد. على كل حال لابد من الاعتدال والاتزان والابتعاد عن الكسل والتراخي وممارسة الرياضة لكي نعثر على بعض من فوائد هذه اللحوم المصنعة. شكرا لكم.
الإذاعة العربية بطهران تقدم.
اون که مهم است این است که مکتب به قدرت خودش باقی باشد ولو ما هم از بین بریم.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها السادة المحترمون ورحمة الله. كان من أنوار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هذه القبضة من الأقوال المنيرة، من أحضان المرأة الطاهرة ينطلق الكرام من البشر إلى العز والسعد. ومن أقواله رحمه الله إن الشعب الذي تقف نساؤه في الصف الأول من أجل تحقيق أهدافه الإسلامية السامية لن يصيبه ضرر ولن يفتر صوته. وقال رحمه الله إن المرأة المسلمة هي مظهر تحقق آمال البشر، وهي مربية الإنسان الحق. وقال رحمه الله لو لم يكن لهذه الثورة الإسلامية المباركة في إيران سوى هذا التحول الحاصل لدى السيدات والفتيات لكفى فخرا وعزا. ومن أقواله رحمه الله: كلما رأيت السيدات في إيران يوطن أنفسهن على تحمل المصاعب ازددت يقينا بانتصار هذا الشعب انتصارا عظيما.
أسفاه كم تنسى وأنساه.